بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها نحن نكمل المسيرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تحدثنا عن جهره بالحق صلى الله عليه وسلم وندائه بأعلى صوته وصباحاه حينما صعد على جبل الصفا امتثالا لأمر ربه جل في علاه حينما أخبره جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، فأقبل الناس نحو نداء محمد صلى الله عليه وسلم لأن الذي ينادي هو الصادق الأمين ذو الشرف والمكانة. فقال لهم رسول الله: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. خلاص، اقترب العذاب، اقتربت النار، اقترب وعد الله جل في علاه. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يا الله، كم ينادي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم لاهية قلوبهم. يقول لهم النبي: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي تولى الرد والإجابة هو رب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: يحفظها الكبير والصغير ويتلونها إلى قيام الساعة، تبت يدا أبي لهب وتب، لسبه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا دافع عنه. وقال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومن هنا بدأت العداوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن كل هذه العداوة وكل هذا الإيذاء للنبي وأصحابه قوبل بثبات الجبال الرواسي. كانوا يعذبون، ولكن النبي وأصحابه ضحوا بأنفسهم وماء أموالهم وأولادهم ونسائهم في سبيل نصرة دين الله جل في علاه. إن القلب ليعجب من ثبات هذه القلوب ومن تحملها في سبيل الله ونصرة دينه. فكم ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالي والنفيس، وضحى أصحابه رضوان الله عليهم، لنخرج أنا وأنت نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: إن أول من أظهر إسلامه سبعة. كان المسلمين قبل هذه الفترة في دعوة سرية، مكة عارفة أن في حاجة مختلفة، بس إيه هي؟ عارفة أن محمد بيدعو دعوة، بس دي دعوة سرية ومش عارفين إيه هي الدعوة. فلما ومش عارفين مين اللي دخل في الإسلام ومين اللي ما دخلش في الإسلام، أو مش عارفين إيه النبي صلى الله عليه وسلم يريد إيه من مكة، أو يريد إيه من أهل قريش. فلما صدع النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من أظهر إسلامه سبعة، يعني أول ناس مكة عرفت إنها مسلمة هم. يقول عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار بن ياسر، وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد رضوان الله عليهم. وفي رواية إسنادها حسن عن ابن مسعود أنه قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب مع كل العذاب الذي أو الإذاء الذي أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان عمه أبو طالب يمنع عنه أذى كثيرا من الأذى كان يمنعه عنه عمه أبو طالب. يقول ابن مسعود: فأما رسول الله فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائر الصحابة فأخذهم المشركون فألبسوهم دروع الحديد وصهروهم في الشمس. يا الله، من أصعب الفترات التي مرت على الأمة الإسلامية هذه الفترة، فترة استضعاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فترة إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فألبسوهم دروع الحديد وصهروهم في الشمس. انتوا عارفين شمس مكة عاملة ازاي؟ اللي راح هناك في الحج او العمرة وخصوصا في الصيف يعرف يعني ايه يمشي في الشمس هناك. شمس مكة شمس حارقة جدا. كنت مع زميلي مرة هناك برا الحرم وكان ناسي نعله، من نسى شبشبه في الحرم ومشى على الرخام بتاع ساحة الحرم. تخيل بيمشي في الشمس في عز الظهر وهو حافي، وده على رخام مش على رمل، يعني الرخام بيعكس الحرارة. فلما مشي حافي بيقول لي: أنا أول مرة أحس بحديث النبي وهو بيقول عن أهون أهل النار عذابا أنه يوضع له جمرتان يغلي منهما دماغه. شوف من شدة الحرارة صاحبي بس ماشي في الشمس، ماشي في الشمس من غير شبشب، وشدة الحرارة بيقول: أنا أول مرة أحس بحرارة الشمس. فتخيل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعذبون في هذه الشمس الحارقة. ومن أوائل من صبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذاه المشركين من أشد الإيذاءات التي تعرض لها. أي بشر فداه أبي وأمي وروحي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هو يصلي عند الكعبة، اسمع قصة الإيذاء دي وشوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عشان نخرج نوحد ربنا سبحانه وتعالى، عشان ينقذنا الله به من النار. يقول: فها هو صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة كما عند البخاري من حديث ابن مسعود: وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جذور بني فلان أمعاء الناقة المذبوحة فيلقيه على ظهر محمد. يا صعب قوي ان واحد انت اصلا ما بتقدرش تمسك تشوف اصلا الامعاء البقرة وهي بتتدبح، فما بالك لو حد حط على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة على ظهره وهو ساجد. يقول ابو جهل لاصحابه: ايكم يجيء بسلى جذور بني فلان، الجذور يعني الناقة، سلى الجذور يعني امعاء الناقة او النجاسة اللي موجودة جوه الامعاء دي، ليلقيه على ظهر محمد اذا سجد. فانبعث اشقى القوم عقبة ابن ابي معيط عليه من الله ما يستحقه، وذهب ليأتي بهذه النجاسة، وانتظر حتى سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى النجاسة على ظهر الحبيب وهو ساجد بين يدي مولاه، بين يدي الله جل في علاه. يا الله، وضعت النجاسة على ظهر أحب الخلق إلى الله، أشرف وأكرم الخلق على ظهر الأرض عند الله، وضعت النجاسة على ظهره. فداك أبي وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله، كم تحمل ليصل الإسلام إلينا. من فينا يقدر يتحمل الإيذاء دوت؟ ولكن هناك سؤال، إن ربنا سبحانه وتعالى ألم يكن قادرا وما زال سبحانه وتعالى أن تشل أركان عقبة بن أبو معيط قبل أن تمتد يده بإلقاء النجاسة على ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ولكن لماذا تركه الله؟ تركه لتتعلم الأمة طبيعة الطريق إلى الله. الطريق دي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ليس طريقا مفروشا بالورود، ولكنها طريق صعبة، طريق كلها فتن وكلها ابتلاءات. ولتعلم الأمة أن طريق الدعوة إلى الله طريق صعب، طريق طويل مفروش بالدماء والعقبات والأشواك. ويظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وسل الجذور على ظهره، لأنه هو لو قام كل النجاسة هتغرقه صلى الله عليه وسلم من الخلف. وتخيل ضحك المشركين واستهزائهم بسيد المرسلين وإمام النبيين، يعني قعدوا يضحكوا على رسول الله إنه هو فضل ساجد ومش قادر يرفع راسه لأن النجاسة على ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهم يتمايلون من الضحك ورسول الله ساجد لا يستطيع أن يرفع رأسه، ولا يجرؤ واحد من أصحابه أن يخطو إليه خطوة واحدة. يا تخيل أنت واحد بتحبه جدا وشفته بيتأذى الإذاء الشديد دوت، أنت مش قادر حتى تشيل النجاسة عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت حاسس بالفتنة دي، حاسس بالمحنة اللي ابتلتها أمة الإسلام لما تلاقي حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قدامك وأنت مش قادر تتحرك عشان تدافع عنه وتزيل النجاسة. مش تروح تضرب المشركين، لا، بس أنت مش قادر تزيل النجاسة عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عبد الله بن مسعود وهو يقول: وأنا أنظر ولا أغني عنه شيئا. يا الله، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مش قادر يتحرك حركة واحدة، بيقول: وأنا أنظر ولا أغني عنه شيئا. قال ابن مسعود: فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد فساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة لتزيل النجاسة عن أبيها، فيرفع النبي رأسه ويقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. وتخيل رد فعل المشركين يكون ايه، ده هم الاقوياء، ده هم في موقف القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يظهر انه في موقف الضعف. فلما رفع النبي رأسه الى السماء وقال: اللهم عليك بقريش، تخيل حجم الرعب والفزع الذي أصاب المشركون. المشركين الذين كانوا يضحكون ويتمايلون، بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال: واللهم عليك بقريش، فزعوا فزعا شديدا من النبي وهو أعزل صلى الله عليه وسلم. ويزداد الإيذاء ويزداد الأمر سوءا، حتى يقول فرعون هذه الأمة، أبو جهل يقول: أيعفر محمد وجهه بين أظهرنا؟ يعني هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو بيقول محمد يجي ويسجد ونحن على مرأة ومسمع منا؟ والله والله، يقول أبو جهل واللات والعزة، لئن رأيت محمد لأطأن على رقبتي على رقبته برجلي هذه. يا بيقول، يزعم هذا الفاجر انها يحط نعله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، هيدوس على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله أن يضع هذا الفاجر قدمه على رأس ورقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإهانة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، الإهانة الشديدة لا، النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للإذاء وتعرض للسب وتعرض للرمي بالحجارة، إلا الإهانة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام رسول الله، تخيل المشهد داود، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأتى أبو جهل رسول الله ليطأ على عنقه، جه عشان يدوس على رقبته وهو ساجد. ففاجأ أبو جهل القوم وهو يرجع إلى الوراء ويدفع شيئا بيديه كأنه بيرجع لورا وعاوز بيدفع حاجة هتيجي تضربه أو تخطفه، فهو بيدفع بيديه وعاد إليهم. فقالوا: ما لك يا أبا الحكم، ما لك يا أبا الحكم؟ فقال أبو جهل: لماذا لم تطأ عنق محمد؟ فقال أبو جهل: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار، وإني لأرى أجنحة. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا إلا الإهانة الشديدة. الله جل وعلا يدافع عن نبيه، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو دنا مني خطوة لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. الملائكة كانت هتقطع أبو جهل لو دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن المعنى إن الإهانة الشديدة لا هيحط رجله على رأس النبي، لا، الله جل وعلا لا يسمح لأبي جهل فرعون هذه الأمة أن يطأ نبي هذه الأمة، أن يطأ عنقه. وكأن هناك معنى تاني، بعض المواقف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى، كموقف عقبة بن أبي معيط ويتوضع النجاسة على ظهره، وعقبة بن أبي معيط في بعض المواقف يأتي ويخنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا حتى تكاد أرواحه أن تزهق، ويأتيه صديقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ويبعد القوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا يقول لا إله إلا الله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أبو جهل يريد أن يطأ عنق النبي، ولكن لماذا ترك الله جل وعلا عقبة ابن أبي معيط يضع النجاسة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف يؤذى رسول الله، وفي مواقف أخرى لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأن هناك في معنى ان في بعض ان دوت تثبيت للأمة وتربية، فموقف عقبة بن أبي معيط موقف تربية، فها هو رسولكم يؤذى وتوضع النجاسة على ظهره لنعلم طبيعة الطريق. الله جل وعلا يترك النبي، يترك المشركين يؤذون رسول الله لنتعلم من هذا ان هذه الطريق ممتلئة بالصعاب. وفي موقف أبي جهل فهو موقف تثبيت لهذه الأمة ولتثبيت لقلوب الصحابة أن الله لو شاء أن يحفظ نبيه لحفظه، وأن الله يدافع عن أوليائه، فما بالكم بدفاعه عن سيد الأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يربي هذه الأمة ويثبتها، فالله قادر على أن لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى قط، ولكن يتركه في بعض المواقف ليصاب بالأذى، وينجيه ويحميه في بعض المواقف، كأن هناك تثبيت وتربية، تثبيت وتربية. بل ويزداد الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتوقف الحرب على رسول الله منذ أن أعلن الجهر بالإسلام وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والحرب بدأت على النبي صلى الله عليه وسلم، بل سبوا رسول الله ووصفوه بأقبح الأوصاف، وصفوه بالجنون، قالوا مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا كذاب، وقالوا رجل نساء. كل هذا قيل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن النبي قد ابتلي بكل ألوان الابتلاء حتى في عرضه، وتتهم زوجته عائشة كما سنبين بإذن الله جل في علاه، وتتهم زوجته عائشة بالزنا، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر ويثبت على العذاب ويثبت معه أصحابه مع كل هذا العذاب الشديد ومع ألوان العذاب الشديد، كما قال ابن مسعود: فأما رسول الله فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائر الصحابة فأخذهم المشركون فألبسوهم دروع الحديد وصهروهم في الشمس، وبالإضافة إلى الضرب والجلد بالسياط بل والكي بالحديد، فما منهم من إنسان إلا وقد وافقهم على ما أرادوا إلا بلالا رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود بيقول كل الصحابة وافقوا المشركين في قول كلمة الكفر ولكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان. كل الصحابة وافقتهم على ما أرادوا منهم، يقول ابن مسعود، إلا بلالا رضي الله عنه، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، خلاص زهق تعذيب فيه وأعطوه للولدان فأخذه الولدان وراحوا يطوفون به شعاب مكة، وهو لا يزيد على قولته الخالدة وأنشودته العذبة الحلوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. كم تعرض الصحابة وضحوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم في سبيل نصرة دين الله جل في علاه، وصبت مكة جام غضبها على كل من يظهر إسلامه ويذيقونه سوء العذاب. فهذه أسرة كريمة وبيت مبارك قدم للإسلام نموذجا للتضحية والفداء. هذه الأسرة، الزوج والزوجة والابن، قدموا أنفسهم لله تبارك وتعالى. إنها الأسرة الصالحة. الزوجة أم عمار، سمية زوجة ياسر، قدموا أنفسهم في سبيل الله. إنها أسرة فقيرة ضعيفة لكنها قوية بالإيمان، قوية بالتوحيد، عزيزة بدين الله جل وعلا، ثابتة على الحق ثبات الجبال الرواسي، لم تتزعزع عن دينها مع شدة التعذيب والإيلام. فهذا شيخ كبير سقط حاجباه على عينيه، لا يقدر على القيام والوقوف بجسده، ولكنه ثابت ثبات الجبال بقلبه رضي الله عنه وأرضاه. ذاق حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان ونور اليقين جميع قلبه. يمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون هذا العذاب الشديد، تعجب من هذا المنظر، الشيخ الكبير يعذب هو وامرأته وولده. هذا الشيخ الكبير رضي الله عنه وأرضاه يعذب هو وامرأته وولده، ويلمح الشيخ الحزن والأسى والألم والدمع في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت متخيل المنظر ده لما النبي صلى الله عليه وسلم يعدي على هذه الأسرة وهي تعذب، والنبي ينظر إليها بحزن وأسى، والدمع يكاد أن يذرف من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد هذا الشيخ أن يهون على رسول الله. تخيل المشهد الجميل ده، فيبادر الشيخ الكبير فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الدهر هكذا، يعني لا تحزن، يعني لا تخف، لا تقلق، هي كده الأيام، الأيام والزمان يأتي بالمصائب. رضي الله عن هذه الأسرة الكريمة، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكلمات مختصرة جميلة تنزل بردا وسلاما على قلب هذه الأسرة، فقال رسول الله: اللهم اغفر لآل ياسر، اللهم اغفر لآل ياسر. يا سلام، وفي لفظ: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. وفي اللفظ المشهور صبرا آل ياسر أو اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأنا أقول لنفسي ولحضراتكم ولإخواني اصبروا، وأسأل الله جل وعلا أن يكون الموعد الجنة. اللهم اجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي النهاية تقتل سمية من أبي جهل عليه من الله ما يستحق، ثم يقتل زوجها بعد ذلك ويصبر ابنها عمار. كل هذه النماذج ونموذج أخير فريد من نماذج الصبر والثبات الذي أختم به سريعا، وهو خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه، صبر من أجل عقيدته ومن أجل دينه، فلم يكن أحد إلا أعطى ما سأله كفار مكة يوم عذبهم المشركون إلا خبابا رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه وأرضاه كانوا يأخذونه، وهذا الحديث رواه أبو نعيم، كانوا يأخذوا خبابا فيرمونه على الحجارة المحمية فلم يحصلوا منه على شيء مما يريدونه. ولقد كشف خباب بن الأرط، تخيل المنظر الفظيع ده، ولقد كشف خباب بن الأرط يوما عن ظهره الذي تقلب في جمر العذاب وجلد بالصياط وتشقق لحم ظهره، ثم قال لم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل منهم رجله على صدري، قال خباب فما أطفأها إلا ودك ظهري، يعني شحم ظهره رضي الله عنه وأرضاه. خباب بن الأرت هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه العذاب. تخيل فحم أو نار متولعة وما يطفيش النار ديت إلا جلد خباب رضي الله عنه وأرضاه. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يشكو إليه ما يعانيه وإخوانه من العذاب والأذى، وقد جاء إلى النبي والنبي مضطجعا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال فقعد النبي وقد احمر وجهه، ثم قال كان الرجل في من كان قبلكم تحفر له حفرة فيجعل فيها ويجاء بالمنشار فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دينه، والذي نفس محمد بيده أو والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لو واحد مكان خباب وجلده مسلوخ ومهري من العذاب والنبي بيقول له ربنا هيتم الدين، هينصر المسلمين، هننتصر على أمريكا وعلى روسيا وهننتصر في سوريا بإذن الله سبحانه وتعالى، كان واحد ممكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه ده؟ هو مجموعة من الناس تكاد المشركين انها تقتلهم على اخرهم، ازاي بتقول ان احنا هننتصر وان الامر ده هيبلغ الجزيرة العربية كلها بل والعالم كله؟ قال رسول الله ليتمن الله هذا الامر ولكنكم تستعجلون. لو واحد مكانه يقول يا سلام، هو كده، لا انتوا كده زودتوها قوي، ونحن الآن نعيش في هذه المرحلة وفي مرحلة الاستضعاف والفتن، فتن في كل مكان. كان الشيخ يعقوب بيقول لا أعلم زمانا فيه فتن مثل هذا الزمان، 20 برنامج توك شو يوميا بشتى اختلافهم بيشتموا في الإسلام والمسلمين وبيكرهوا الناس في المسلمين وفي الإسلام، 20 برنامج، شوف الفتن، مئات البرامج بتكره الناس في دين الله سبحانه وجل في علاه. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا أعلم زمانا كثرت فيه الفتن كهذا الزمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأن الله يتم هذا الأمر وأنا أقسم بالله كما أقسم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن الله جل وعلا سيمكن لدينه، ومهما وضع الكافرون من عقبات وعراقيل في طريق الدعوة فإن الله سيمكن لهذا الدين وستنتصر الأمة لا محالة. الأمة دلوقتي، واحد يقول لي الأمة دلوقتي في محنة عظيمة، سوريا واليمن العراق السعودية داخلة في حرب، مصر، كل دولة من الأمم من الأمة كلها عندها فتن، ولكن الله ثقتك بالله أن الله سينصر دينه لا محالة. ظننا بالله جل في علاه أن الدين سينتصر بنا أو بغيرنا، ولكن السؤال ماذا قدمت لدين الله؟ هل ستقدم نفسك وزوجتك ومالك وولدك لنصرة هذا الدين؟ أقدم نفسي إزاي؟ أطلب علم، احفظ قرآن، اتحجبي، خلي حجابك، ما تسمعش، خلاص من النهاردة توب إلى الله سبحانه وجل في علاه توبة صادقة نصوح، عسى الله جل وعلا أن يرى توبتنا فيتقبل منا سبحانه جل في علاه. والإسلام قادم قادم، كما قال المفكر الشهير، كما قال أحد المفكرين، قال إن للحضارات دورات فلكية، يعني في حضارات بترتفع ولكن لا بد لها من الغروب. قال إن للحضارات دورات فلكية، فهي تغرب هنا لتشرق هنالك، وتشرق هنا لتغرب هنالك، وإن اسمع الكلام، وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع صورة ألا وهي حضارة الإسلام، فهو الدين الوحيد الذي يملك أكبر قوة روحانية عالمية نقية. الله، القرن القادم للإسلام، الإسلام قادم قادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أشد لحظات الاستضعاف يقسم بأن الله سينصر دينه ونبيه، ويبعث الأمل في أصحابه، ويبشرهم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عدي بن حاتم في صحيح مسلم، كان عدي يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أناس يشتكون للنبي الفقر، وجاء آخرون يشكون للنبي قطع الطريق، يشكون له دعار طيء. طيء ديت قبيلة كانت لها قطاع طرق، أي حد معدي في الطريق يقطع طريقه وياخدوا ماله وفلوسه وممكن يقتلوه، يعني دعار طيء، يقال عليهم دعار طيء، وهي قبيلة عدي بن حاتم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، جاي مجموعة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له يا رسول الله لقد خشينا على أنفسنا من دعار طيء، يعني من قطاع الطرق من قبيلة طيء. فالتفت النبي إلى عدي وقال يا عدي هل تعرف الحيرة؟ فقال نعم يا رسول الله لم أرها ولكني أنبئت عنها، يعني سمعت أن في مدينة اسمها الحيرة، وكانت الحيرة تحت يد كسرى بن هرمز، ملك الفرس اسمه كسرى بن هرمز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف مرحلة الاستضعاف اللي كان عدي بن حاتم والنبي صلى الله عليه وسلم فيها في الفترة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي لئن طالت بك حياة، يعني لو ربنا أمد في حياتك وفي عمرك لئن طالت بك حياة ليوشكن أن ترتحل الضعينة، يعني المرأة اللي ركب الهودج على الجمل من الحيرة إلى اليمن أو حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. تاني النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الاستضعاف وقطاع الطرق والإسلام خلاص محط من كل ناحية، فيقول له النبي يا عدي لئن طالت بك حياة ليوشكن أن ترتحل الضعينة من الحيرة لا تخاف أحدا إلا الله. فعدي بيقول أنا قلت في نفسي فأين دعار طيء، يعني وما الفين اللي قطع الطريق اللي قطع الطريق على الناس، فقلت في نفسي فأين دعار طيء، لم يبدها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله يا عدي ولئن طالت بك حياة لا تفتحن كنوز كسرى. دي بقى لم يتخيلها عدي رضي الله عنه وأرضاه، فقال كسرى بن هرمز، معقولة الكلام ده؟ ده احنا خايفين من قطاع الطرق، معقولة كسرى بن هرمز دوت هيسقط في يد المسلمين وستؤتى بكنوزه في بيت مال المسلمين. فقلت كسرى بن هرمز، فقال النبي كسرى بن هرمز، أيوه هو كسرى بن هرمز كده ديت، إنه الله الذي ينصر دينه جل في علاه. قال النبي كسرى بن هرمز، فقال عدي بن حاتم فوالله لقد رأيت الضعين ترتحل من الحيرة إلى اليمن أو حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله جل في علاه، لا تخاف أحدا إلا الله. وكنت عدي بيقول رضي الله عنه وأرضاه، وكنت في من فتحوا كنوز كسرى، صلى الله على الصادق الأمين، صلى الله على النبي محمد، كنت في الجيش الذي فتح كنوز كسرى بن هرمز، صلى الله على النبي محمد. أبشروا فإن النصر قادم، هو ده عنوان كلمتنا النهاردة، إن النصر للإسلام قادم. عاوز قلبك يمتلئ ثقة بالله جل وعلا أن الحضارة القادمة والعصر القادم للإسلام، فالإسلام قادم لا محالة. ولكن ماذا قدمنا لدين الله جل في علاه؟ أسأل الله، أقف عند هذا الحد لنواصل بإذن الله في الأسبوع المقبل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فترة من أصعب الفترات التي مرت على الأمة، فترة الاستضعاف. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إن كنت قد حرمتنا رفقة النبي في صحبة النبي في الدنيا فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم متعنا بلذة النظر، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.